أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبس من نور قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وكأن الآية الكريمة تشخص ظاهرة اجتماعية مذمومة لا إنسانية متفشية في المجتمع، بدليل أنه لم يستثني إلا القليل، إلا الذي وقليل ما هم، إذن متفشية بدرجة كبيرة. منشأها الحرص، حب الدنيا، الطمع، الأنانية، حب الدنيا وإن حاز منها أضعاف حاجته، إلا أنه تجده يبغي على الآخر ويريد أن يحتوي على ما عند الآخر وإن كان عنده. الحادثة يعني سياق هذه الآية تذكروها في سورة صاد الآية 24: خصمان بغى بعضنا على بعض إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، جيبها طنياها، وعزني في الخطاب، ضغطني غلبني بالخطاب. حجته دليله الذي ساقه كان حسب تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ألحن في حجتي، بغض النظر عن كونه صاحب حق. 99 نعجة عنده، لاحق هذا المسكين اللي عنده نعجة واحدة يريد يأخذها منه. فهذا الحرص، حب الدنيا، هذا السبب، هذا المقدار. قبل أن ندخل بالتفاصيل، كأنه يبطل نظرية، بعض النظريات والأيديولوجيات التي تقول أن الإنسان ما يستقر إلا إذا أشبع رغباته وشهواته، فإذا شبعت رغباته استقر. لا، هذه الآية القرآنية تدحض هذه النظرية. لا، الإنسان عنده نهم، حتى لو أشبع وعنده كفاية وأزيد من الكفاية، وما زال تجده يبغي على الآخرين ويريد أن يحتوي على ما عند الآخرين. فهذه الآية تدحض إذن مثل هذه النظرية. فالكلمة إذن هذه قلنا وردت في سياق هذه القضية بين الخصمين الذين احتكما إلى داود عليه السلام وطلبا منه أن يحكم بينهما بالحق. من هم الخلطاء؟ الخلطاء أي شراكة بين اثنين، وأي نحو من أنحاء، ليس فقط الشركة المالية، لا الزوج والزوجة خلطاء، الجار وجاره خلطاء، زملاء العمل خلطاء، زملاء الدراسة خلطاء، وهكذا القرين في السفر تجلس معه في مقدار معين خلطاء، وتصاحبه في سفر وهكذا. فالخلطاء إذن المقصودون بالآية هم أي أشخاص بينهم نحو من أنحاء الاختلاط والشراكة، لا تختص فقط بالشراكة المالية. يمكن مثل هذين الخصمين الذين اختصما، يمكن أن خلطتهما كونهما يرعيان في مرعى واحد مثلا، أو يسقيان من عين واحدة، هاي خلطتهما، مو بالضرورة أن تكون هناك شركة مالية بينهم. فالقرآن الكريم إذن يشخص هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية المذمومة التي تحصل بين الخلطاء، وهي بغي بعضهم على بعض ليذهب بما عند البعض الآخر، ويريد أن يتغلب على الآخر بأي نحو من الأنحاء، بأي وسيلة من الوسائل، ما يتوقف عن ارتكاب أي وسيلة حتى لو كانت محرمة، المهم أنه يحرز الغلبة على الآخر. كما اليوم تسمع اثنين يتخاصمان في المحكمة، مستعد أن يجيب في المحامي مثلا، مهم قادر على أن يجيب الحق له، يعني نسميه حق ولا وليس حق، قد يكون مصاحب حق، وقد يزور وثائق مثلا معينة في سبيل أن يحقق الغلبة على الآخر، أو قد يخادع في كلامه بحيث يقنع القاضي بأن الحق معه وهكذا. فإذن يريد أن، هذه هي الظاهرة الاجتماعية، أنه يريد أن يحقق الغلبة على الآخر ويحتوي على ما عنده بغض النظر عن كان موقفه حقا أو لا. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقالك في النهاية جيب أعطني، وعزني في الخطاب. لاحظ عزني في الخطاب، مو كان صاحب حق، ولكنه استخدم نوعا من الأدلة ومن الخطاب بحيث ضغطني فيه وتغلب علي. ولاحظهم أدب هذا المظلوم، خلينا نسميه أبو النعجة الواحدة، رغم أن هذا باغي عليه ويريد يأخذ النعجة الوحيدة عنده، ولكن مع ذلك ما نفى عنه الأخوة، إن هذا أخي له 99. اختلفنا في موقف معه، بغى علي، ظلمني، لكن هذا ما ينفي الأخوة التي بيننا. لاحظ أدب، ليس كما، هذا أدب الإسلام، الإسلام المحمدي الأصيل، للإسلام الذي المزور الذي صنعه أشكال متعددة. لا، أنه رغم هذا الأدب أيضا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وارد، لما سمع بعض أصحابه يشتمون أصحاب معاوية و الآخر، زجرهم عن ذلك فقالوا: أدبنا بأدبك يا أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا نقول إذا لا يجوز أن نشتمهم نلعنهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، ما نفى عنهم، هم مسلمون بالنتيجة بحسب الظاهر، هم مسلمون، فإخواننا إذن نعم بغوا علينا، الفئة الباغية. هذا أين هذا من هذا التكفير الذي نرى؟ أي إسلام هذا؟ لمجرد أنه اختلف معك في موقف أو في رأي تجده يخرجه من الدين ويستبيح دمه ويشهر به ويفتري عليه، مو هذا أدب الإسلام. في صفين والإمام يقول: إخواننا بغوا علينا، وهذا الرجل أيضا يقول: إن هذا أخي، ما أخرجه من الأخوة كونه بغى عليه. طبعا تسجيل هذه الصورة في القرآن الكريم يعني لا يعني أن هذا المورد فقط هو المذموم، أو أن فقط هذا الموقف الذي فيه ظلم، لأن داود في جوابه قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. موارد الظلم كثيرة، لكن هذا كأنه أشد قساوة، أشد ألما، لأن أنتم خلطاء وأنتم شركاء، والمفروض تسودكم المودة والمحبة والصدق والشفافية، وإذا يبغي بعضكم على بعض ويحاول أحدكم أن يستأثر بما عند الآخر، يعني هذا ظلم مضاعف. ظلم أشكاله كثيرة، لكن القرآن الكريم الله تعالى ركز على هذه الظاهرة وجعلها مثالا، لأن الظلم فيها أفحش. أنتم خلطاء، فلازم تكونون بدرجة من المودة، من الإخلاص، من الإنصاف للآخر، وليس بهذا المستوى من بغي بعضكم على بعض. والآية كما هو واضح استثنت: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المؤمنين ذوي السيرة الصالحة، استثنتهم، لكنه تقول: هم الأقلون عددا وقليل ما هم. كم من شخص يكون منصفا بهذه الدرجة ويعطي الحق للآخر ولو على نفسه؟ لا، يقول هذا وقليل ما هم، لكن بما أنهم مؤمنون وبما أنهم ذو سيرة صالحة فإنهم يصمدون أمام المغريات ويقاومون أهواء النفس وأنانيتها وطبعها اللي يميل إلى الغلبة والاستعلاء. وهذا طبعا يعني على أن العاصم من الوقوع في الظلم هو هذا الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي عصمهم من الوقوع في هذا الظلم، ظلم الآخرين ومراعاة الأخوة، هذه الرقابة الداخلية. خاف يجي واحد ويقول الدين استنفذ أغراضه، وهذا كان الدين في وقت ما مفيد، لأن الناس كانوا متخلفين وكانوا ما يعرفون شكو ماكو بالدنيا، فيلجؤون إلى الدين لكي يحموا أنفسهم من السوالف اللي يحكوها. لا، الدين هو صمام الأمان الوحيد، الدين هو العاصم للإنسان من أي انحراف في ذلك الزمان وفي هذا الزمان وفي كل زمان. يكون هذه الرقابة الداخلية لدى الإنسان، الرقابة الخارجية يمكن أن تغيب، شرطي ماكو، في خفاء، في غلسم، ما حد يدري بيه، هاي كلها خاف. يقول القانون يمكن أن يحمل إنسان والدولة تحمل، يمكن، لكن تحصل حالات تغيب كل هذه، ما يبقى العاصم ولا الوازع الذي يمنع من فعل السوء إلا الدين، وإلا التقوى، وإلا الورع، وإلا هذه الرقابة الداخلية بين الإنسان وبين الله تعالى. فالدين لم تستنفذ ولم تنتهي أغراضه، بالعكس أبد، هو العاصم الوحيد وهو الضمان الوحيد لصلاح الإنسان. يمكن تسمعون أنتم مرات لو يصير فت كارثة طبيعية، لو ينقطع الكهرباء في بعض دول الغرب، وتجيك القائمة مال السرقات اللي تحصل والقتل اللي يحصل بمجرد هي وقت قصير، مجرد صار إرباك وغاب القانون، لو إعصار صار، لو زلزال، لو أي شيء آخر. وإذا تشوف الجرائم ترتكب، شو أين القانون وأين أجهزة الرقابة الرسمية والحكومية؟ لا، لا يمكن تغيب. هذا الأدب في التعامل مع الآخرين هو الذي تعلمناه من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. عن صفوان الجمال قال: وقع بين أبي عبد الله عليه السلام الصادق وبين عبد الله بن الحسن المحض كلام حتى وقعت الضوضاء بينهم واجتمع الناس، فافترقا عشيتهما بذلك، افترقا على هذه الخصومة، الإمام الصادق وابن عمه عبد الله بن الحسن. وغدوت صفوان الجمال، يقول في الصبح، هذا الحكي صار بالليل، فافترقا عشية، وغدوت في حاجة، صبح طلعت في حاجة معينة، فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام على باب عبد الله بن الحسن. الإمام رايح بنفسه إلى بيت عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا جارية قولي لأبي محمد، عبد الله بن الحسن ابن محمد النفس الزكية الثوار على المنصور وإبراهيم أحمر العينين، يا جارية قولي لأبي محمد يخرج. قال فخرج، فقال: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ الصبح جاي علي. فقال: إني تلوت آية من كتاب الله عز وجل البارحة فأقلقتني. قال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل جل وعز ذكره: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فقال: صدقت، لكأني لم أقرأ هذه الآية حينما خاصمتك. وأكيد الحق مع الإمام الصادق عليه السلام، ما يحتاج، لكن لاحظ الأدب مع الآخر، هو يتنازل وهو يذهب، وأكيد صاحب الحق هو الإمام والآخر والخارج عن ذلك، لكن الإمام بنفسه قصد: صدقت، لكأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله جل وعز قط، فاعتنقا وبكيا، وانتهى الأمر الذي حصل بينهما في تلك العشية، حلها بخطوة. لكن شنو خطوة تحتاج إلى هاي؟ تحتاج إلى أن يدوس على أهواءه وعلى نزاعاته وعلى أنانيته الإنسان. وهذا أدب طبعا يصعب على الناس الالتزام به بالتأكيد، يحتاج إلى لطف ومعونة من الله تعالى. لذلك الرواية الشريفة جعلت أشق أعمال على النفس وأشق الخصائص النفسية والملكات الأخلاقية هي إنصاف الناس من نفسك. صعبة، صعبة، تحتاج إلى مقاومة للنفس. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، هاي الرواية اللي يجي ابن رسول الله نحن شيعة، قال له: شيعة يعني شنو؟ يمد أحدكم في جيب أخيه ويأخذ ما يحتاج من دون أن يسأل شنو ما شنو وين شكو؟ قال له: لا يا ابن رسول الله، ما واصلين هالمستوى، لستم بشيعة، شيعة هذا مستوى، مواساة أخيك في ماله. قال ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وإنصاف الناس من نفسه لا تطيق هذه الأمة، وذكر الله على كل حال. ولذلك إنسان المنصف من نفسه، قال يعني مصطلح اليوم كن سوي له تمثال، لأن هذا رمز، هذا رمز يستحق أن نخلده. إذا كان الإنسان في تعاملاته ينصف الناس من نفسه. من وصية النبي صلى الله عليه وآله لابن مسعود موجودة في كتاب مكارم الأخلاق: يا ابن مسعود أنصف الناس من نفسك، وانصح الأمة وارحمهم، فإذا كنت كذلك قل أعطيك أثر من الآثار تجنيها بهذا هذه الملكة الأخلاقية، فإذا كنت كذلك وغضب الله على أهل بلدة أنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب نظر إليك فرحمهم بك من أجلك، يرحم بلدة كاملة تستحق العذاب. يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، من أجل أنت أيها الشخص. فإذن هذا الأدب الذي تعلمناه من القرآن الكريم ومن سيرة المعصومين سلام الله عليهم، وبالمقابل تجد أيضا الروايات التي تحذر وتردع من تسوي له نفسه عند فد مثلا ذكاء ولا باقة ويعرف يوجه الأمور بصالحة. لا احذر، احذر، قد تتغلب على هذا خصمك بنحو أو بآخر، يمكن تخدع القاضي وتثبت الحق لنفسك، أو إذا قعدة عشائرية وتخدع هذا الفريضة مثلا اللي يحكم بين المتخاصمين ممكن، لكن من الله تعالى أين تذهب؟ أحاديث شريفة تحذر وترجع، تردع عن ذلك. روى الشيخ الطوسي في كتابه الأمالي عن عدي قال: اختصم امرئ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض، هذا يقول لي هذا يقول لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على القاعدة، سأل المدعي ألك بينة؟ يعني هي القاعدة، على المدعي البين، عندك بينة تقول أرض مالتي عندك، فد وثيقة مكتوبة شهود اثنين يذكرون أن هذه الأرض لك؟ قال لا ما عندي. فقال صلى الله عليه وآله: فيمينه، إذا ما عندك أنت المدعي بينة ننتقل إلى المنكر المدعى عليه نطالبه باليمين، إذا حلف لا والله هذه أرضي وليست أرضه خلص يثبت الحق له. قال فيمينه، فقال المدعي: إذن والله يذهب أرضي، إذا المسألة مسألة تتحولها على يمينك، هذا ما عنده مانع يحلف حتى على الكذب، راحت هاي وقعت مني، هذا يحلف ما أسأل الحلف عليه. قال إذن والله يذهب بأرضي. قال صلى الله عليه وآله مطمئن لي، هاي القواعد شو يريد يسوي النبي صلى الله عليه وآله؟ أنت مدعي جيب بينة، ما عندك بينة نحلف هذا المنكر وخلص تنتهي القضية، هذا هي القواعد، فهذا مخاوفك شو أسوي لها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: إن ذهب بأرضك بيمينه، ممكن يذهب بيمين كاذبة، كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال ففزع الرجل وردها إليه، ذاك الرجل المنكر فزع، ما هذا التهديد العظيم؟ تسوى قطعة أرض يأخذها أمام هذا التهديد في يوم القيامة؟ من تلك الرواية الصحيحة هشام الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هذا مقتضى القاعدة، وبعضكم ألحن بحجته، ممكن يعني لبق فطن يعرف شلون يداور الأمور يهيئها يتفق مع القاضي يتفق مع المحامي، شو السوالف الموجودة. وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا بموجب الأيمان والبينات اللي أمامي حكمت له، فإنما قطعت له به قطعة من النار. احذر من ذلك. عن أبي بصير قال: دخل رجلان على أبي عبد الله عليه السلام في مدارات بينهما ومعاملة بينهما، حصل خلاف، فلما أن سمع كلامهما، هذا يقولان إلي، هذا يقول لي، هذا يقول صاحب الأرض، فلما أن سمع كلامهما قال: أما إنه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم. احذر، هذا ليس نصرا تحققه، لا، ليس بظفر. من ظفر بظلم، أنت ماذا ظفرت؟ مو ظفرت بقطعة أرض وظفرت بمال، هاي رايحة زايلة، أنت ظفرت بظلم أيها البعيد. أما إنه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم، هذا مو ظفر. أما إنه كن ننتبه إلى ذني الحقائق، هاي أين من هذه؟ نعم، كم مظلوم اليوم يهدر حقه لأن ما عنده يخلي محامي، لأن ما عنده فتح حجة قوية ليدلي بها. كم من مظلمة اليوم تحصل من هاي؟ أما إن المظلوم، خل يسمعوا ونسمع نحن أيضا، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. أنت أيها المسكين ماذا أخذت منه؟ ماله؟ قطعتها؟ زوجة اشتكت على زوجها وحصلت مثلا نفقة بالمحكمة، أو حصلت في التعويض، أو استطاع الرجل بقوة محاميه أن يحرم الزوجة من حقوقها، كل ممكن. أخذت من مال الآخر شيئا، لكن هو أخذ من دينك، أخذ من آخرتك، احذر من ذلك. فلازم إذن لاحظ من خلال هذه الأمثلة التي ذكرناها، لازم نتوسع في فهم قضية الخلطاء. لاحظ الآن الأمثلة المتنوعة، الآية وإن ذكرت قضية هذول خلطاء، أما رعاة اثنين فالخلطة بينهما بالرعي، أو شركة، أو أي شيء آخر، لكن أخذ نتوسع في أمثلتها لا كل خلطاء، الزوج وزوجته، شريكين في عمل مالي، في تجارة مالية، موظفين في دائرة واحدة، أي شركة وأي خلطة تؤدي إلى خصومة يمكن ونزاع بينهما فليحذر. نسمع اليوم احنا زوجين اختلفوا، واذا تلقى واحد يفشي اسرار الاخر، واحد يقول مو هي ايش سوت، وذاك يقول مو هو ايش سوت، واذا بهم يكشفون اسرار الزوجيه بينهم، ويفتري بعضهم على بعض، ويسقط بعضهم بعضا من اجل ان هاي انانيه النفس، هاي ان يريد هو يحقق الغلبه باي طريقه كانت، ويريد ان يحصل على الحق لنفسه بأي طريقة. هذا أمثالها بالسوق، إيش قد شركاء اثنين وما تسمع له، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ورث شركاء ذاك يوم قضية باوعة بالأخبار، أخوين متنازعان في ميراث، فقتل أحدهما الآخر في باب المحكمة وانتحروا بالحلة، يمكن إذا أحد من الحلة سمع بالقضاء، جت الأم تباوع ولدها اثنين مقتولين مجطلين أمام قاتل ومقتول، اثنين مخبر، تنازع في ميراث، صعدت الغضب عند أحدهما، ضرب الآخر بمسدسه وانتحر، لأنه موقف ما يقدر يتحمله ويعرف تبعاته، واثنينهم من باب المحكمة قتله. في الحلة هنا في مدينة مسلمة شيعية إلى آخره، هذا الذي يحصل، الشيطان يجرنا على مثل هذا. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء. كن سدها كما رأيت سدها الإمام الصادق عليه السلام بخطوة بسيطة، راح دق الباب إلا سمعت هكذا. ليش أخو الإمام مستحضر الآية؟ وذكر الإمام سلام الله عليه، هو القرآن الناطق، لكن أراد أن يذكر الآخر. لا تغيب عنك هذه الحقائق وهذه المفاهيم، ولا الآية حاضرة عند الإمام الصادق عليه السلام. دول، لا تجد دولة جيران لدولة أخرى طمعت بما عندها وثروات هاي كذا هاي كذا، وإذا جهز جيوشه واقتحم الدولة الأخرى يريد أن يحصل على هذا بغي. هذا كله تذكره هذه آية الكريمة. إذن الذين استفيد الدرس الذي نستفيد من الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يضع الله نصب عينيه حينما يدخل فيه، تقع نزاع، تقع مخاصمة مع آخر، عليه أن ينصف الآخرين من نفسه ويقول الحق ولو على نفسه، وأن يضع الله نصب عينيه. وطبعا القليلون، الآية تقول وقليل ما هم، هذا أكيد، لكن لنكن من هذا القليل، لنكن ولأجل هذا طبعا المشاكل كرهت الشركة، كمعلومة الشراكة مكروه، أخاف أحد يدخل في شراكة مع أحد، شركة مالية في عملنا وأشياء. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب، هذا ما يثق بهذا وهذا يخاف الآخر لا يأخذ من عنده وهذا يحاسب هذا وهذا، مشاكل تصبح كثيرة إلا إذا وجدت ضماناتها مبرراتها. مثل عندنا يعني يحث الإمام على أن إذا أردت أن تشارك بمالك أحدا فشارك الشخص المحظوظ المرزوق نسميه بالعامية، هذا دور عن مثل هذا يشاركه، مو تجي تشارك واحد لم يثبت نجاحه وجاي هم يتخبط هو وفي بداية عمله، لا لا لا، شوف لك واحد الله رزقه مقبلة عليه الدنيا، هذا معنى علامات التوفيق عليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام شارك الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحاض. هذا مورد، نعم ممكن الشركة هنا لا بأس بالإقدام عليها، كما تستحب الشركة طبعا في ممازجة الرأي، لما تريد أن تقدم على فعل من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، هاي أيضا شركة مستحبة أن تشارك في الرأي حتى تستمزج الآراء وتخرج برأي صائب. قوله عليه السلام أمير المؤمنين الشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب، هذه أيضا لا بأس بها، لكن بشكل عام الشركة كما نعلم لأجل هذه الخصومات والمنازعات وعدم وجود منصف ينصف ويعطي الحق ولو على نفسه. نسأل الله أن يبصرنا إن شاء الله في جميع الأمور، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.